مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
عناوين هذا الأسبوع: أنباء عن قتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة أمريكية، داعش يعلن عن أن القدس هي عنوان المرحلة التالية من تاريخه الأسود، هيئة تحرير الشام تتراجع في ريف إدلب، تعود إلى الإنغماسيين وتعقد صفقات غريبة، ويبدو أن القاعدة في غرب إفريقيا تواجه انشقاقات لصالح داعش. وفي النصف الثاني من هذه الحلقة نتحدث إلى 3 خبراء عن مفهوم القدس لدى الجماعات المتطرفة: الدكتور محمد السعيد إدريس، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية في القاهرة.
فهو يعطي إسرائيل ويعطي أمريكا فرصة تشويه أن من يقاتل أو يحاول تحرير القدس هو الإرهاب وليس الشعب الفلسطيني المكافئ الذي من حقه أن يقاوم.
الدكتور مروان شحادي، خبير الجماعات المتطرفة من عمان.
داعش يحاول توظيف المسألة لاستقطاب أعداد جديدة في المنطقة.
والأستاذ هشام النجار، خبير الجماعات المتطرفة من القاهرة أيضا. منذ يومين نشر النجار كتاب كيف تحاور متطرفا وكيف تقي أبنائك من التطرف.
ده هدف إسرائيل وهو تكريس النماذج الدينية بالمنطقة.
مرصد الجهادية،
مساء الجمعة 31 يناير 2020، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين لم تعرفهم أن زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قاسم الريمي قتل في غارة أمريكية. حتى ساعة تسجيل هذه الحلقة في الساعات الأولى من صباح الأحد 2 فبراير لم يتم تأكيد الخبر لا من مؤسسات أمنية أمريكية ولا من أجنحة القاعدة، لكن مؤسسة الملاحم الجناح الإعلامي للقاعدة في شبه جزيرة العرب نشرت منذ حوالي 6 ساعات منشوراً يحمل صورة الريمي كتب عليه قريباً جديد مباركة وتبني الهجوم على القاعدة الجوية الأمريكية بنساكولا في فلوريدا لقاسم الريمي. الهجوم وقع مطلع يناير الماضي عندما قام مجند بإطلاق النار على عناصر هناك. هل في هذا التسجيل تأكيد أو نفي قتل الريمي؟ لا نعلم. وسيم نصر، الصحفي في فرانس 24 المتخصص في الجماعات الجهادية، لاحظ أن إعلان الملاحم اليوم لم يحمل العبارات المعهودة حفظه الله أو تقبله الله، فلا تأكيد ولا نفي، ولا نعلم أيضا متى وقعت الغارة التي يفترض أنها قتلت الرجل. مينا اللامي، الصحفية المتخصصة في الجماعات الجهادية في البي بي سي مونيتورينج، كانت رصدت أخبار من مصادر إعلامية يمنية عن غارة وقعت خلال اليومين الأخيرين من يناير وأن الريمي قتل فيها. على كل حال، النيويورك تايمز نقلت عن مصادرها أن مخبراً ساعد الأمريكيين في تحديد موقع الريمي في شهر نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهم يتعقبونه حتى قتلوه بواسطة طائرة مسيرة في يناير. الريمي من مواليد محافظة الريمة قرب صنعاء وشارك في الجهاد الأفغاني، كان أحد 4 أشخاص أعلنوا تشكيل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب من دمج أفرع القاعدة المختلفة في المنطقة. 3 الآخرون كانوا أبو الحارث العوفي القائد الميداني وأبو سفيان الشهري نائب الأمير وناصر الوحيشي أمير التنظيم. الريمي كان القائد العسكري. بعد قتل الوحيشي في غارة أمريكية في 2015 تولى الريمي زعامة التنظيم. يعتقد أنه لعب دوراً مهماً في هجمة 2008 ضد السفارة الأمريكية في صنعاء، وأشرف على محاولة تفجير الطائرة الأمريكية المتجهة من أمستردام إلى ديترويت يوم عيد الميلاد سنة 2009 بواسطة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي كان يضع متفجرات في ملابسه الداخلية. واشنطن خصصت مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه.
إلى أهلنا في شام الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في شهر نوفمبر الماضي وجه الريمي من خلال الذراع الإعلامي للتنظيم الملاحم رسالة صوتية إلى الجهاديين في سوريا بعنوان إلى أهلنا في الشام سيجعل الله بعد عسر يسرا. في الرسالة نصح الجند بالالتزام بتعليمات أمرائهم وعدم التشكيك فيهم.
أيها الجند، احذروا أن يصل أميركم إلى أنه لا يستطيع أن يأمر أمرا أو يقول قولا حتى يسبقه بمقدمة يبين فيها سبب قوله أو أمره.
وتوجه إلى أمراء الجماعات الجهادية في الشام بعدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.
واحذروا ممن يخرج أسراركم على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا لا يجوز إطلاعه على أعمالكم، ومن قام بمثل ذلك فلا أقل من أن يحجر عليه الهاتف فضلا عن مساءلته ومعاقبته.
إذن الحسابات المؤيدة للقاعدة لم تأتي على ذكر الخبر، لكن القنوات المؤيدة لداعش قالت فيما قالت إن الريمي مرتد وإن القاعدة عميلة، ودعت أنصار داعش إلى الشماتة وإغاظة القواعدجية المرتدين مثلما شمتوا وفرحوا بقتل البغدادي.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
يوم الأحد 26 يناير نشرت قنوات داعش غلاف الفرقان الإعلامية المتخصصة في نقل الأحداث التنظيم الكبرى وكلمات قياداته بعد 24 ساعة تقريبا، وربما تحسبا لحذف القنوات أذيعت أخيرا كلمة الناطق الرسمي الجديد المهاجر أبو حمزة القرشي. الكل كان ينتظر أي معلومات عن الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، لكن الكلمة جاءت لتحدد عنوان المرحلة المقبلة من تاريخ التنظيم، القدس.
نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس.
أهم الملاحظات من الكلمة داعش تجاوز مسألة الخليفة والخلافة، ففي أدبياتهم تحرير القدس مرجأ إلى ما بعد تمكين الخلافة، لكنهم اليوم يعتقدون أنهم لا يزالون أصحاب سلطان وأن الخلافة لا تزال قائمة. ثانياً، التوقيت يتناسب مع الخسائر التي مني بها التنظيم في سوريا والعراق والإعلان الأمريكي الإسرائيلي عن تفاصيل صفقة القرن
وإفشال مخططاتهم كصفقة قرنهم.
في الكلمة حض التنظيم أنصاره في ولايتي سيناء والشام على استهداف اليهود في المنطقة بالصواريخ الكيماوية.
جعلوها أرضاً لتجربة أسلحتكم وصواريخكم الكيماوية وغيرها.
فهل يملك داعش أسلحة كيماوية؟ نعم، موقع الديلي بيست الأمريكي نشر في تاريخ 11 مارس 2019 مقابلة حصرية مع عالم شاب قال إنه طور أسلحة كيماوية لحساب داعش. والحقيقة أن مسألة الحصول على سلاح كيماوي لم يعد أمراً معقداً في ضوء الفوضى الحاصلة في سوريا والعراق.
هي ليه عمر ما داعش ضربت إسرائيل؟
ما إن انتهت كلمة داعش حتى أعادت حسابات التنظيم شبه الرسمية وحسابات مجموعات أنصار التنظيم نشر فيديو طويل نشر أول مرة في ديسمبر العام الماضي 2019 بعنوان شبهات المرجفين تحت أقدام الموحدين، في محاولة رد على اتهامات أن داعش لم يقاتل إسرائيل قط. في الفيديو الذي يستمر ساعة وربع ساعة استعراض لهجمات قامت بها حصراً جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء منذ نشأة الجماعة في 2011 وحتى بعد مبايعة داعش في 2014. في التسجيل يظهر مقاتلون يتحدثون بالعبرية ومما يقولونه كما أزلنا الحدود بين العراق وسوريا سنزيلها بين الأردن وسوريا وبين سوريا وفلسطين.
بكموش يصغنوا تام بين سوريا والعراق، نحن إن شاء الله نسيغوا تام بين سوريا اليردن وبين سوريا الفلسطين بإذن الله. نحن
وسرعان ما تناقلت دواعش هاشتاج صفقة القرن والقدس هنا. صحيفة النبأ في عددها 219 الصادر ليلة الخميس 30 يناير 2020 لم تعلق على الكلمة، اكتفت بنشر النص وإبراز فقرات مختارة في الصفحة الأخيرة المخصصة للإنفوغراف. حسابات موالية للقاعدة لم تعلق على إعلان داعش، لكنها تفاعلت مع هاشتاج القدس لن تهود، وهو عنوان حملة أطلقتها جماعة شباب في الصومال الموالية للقاعدة طبعا في يناير 2019، فيما قالوا إنه استجابة لتعليمات الظواهر باستهداف المصالح الغربية والإسرائيلية في العالم ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
مرصد الجهادية.
في هذا الأسبوع سيطر النظام السوري بدعم روسي إيراني على معرة النعمان جنوب إدلب، وهكذا سيطر على الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق، ونزح حوالي 700 ألف سوري باتجاه الحدود التركية تجنبا للمعارك. لكن ماذا حدث داخل الجماعات الجهادية في المنطقة؟ الأهالي وغيرهم استغربوا من سرعة سقوط القرى في هذه الجولة، متهمين الجولاني بالتقصير في القيادة. مزمجر الشام في حسابه تويتر قال: منذر سراس قائد الفيلق فيلق الشام والجولاني قائد الهيئة أكبر فصيلين في المحرر، اليوم حتى سمعوا باجتياح النظام والروس لشرق إدلب فأصدروا على عجلة بيانات النفير. تذكرت قصيدة أحمد مطر: عباس وراء المتراس.
صرخت زوجته: عباس الضيف سيسرق ناجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، أرسل برقية تهديد. فلمن تصقل سيفك يا عباس لوقت الشدة؟ اصقل سيفك يا عباس.
وهذا هو الشاعر العراقي أحمد مطر. ولهذا كان لافتا أن عقدت هيئة تحرير الشام تفاهمات غريبة لاستقطاب المقاتلين. أولا، بوساطة أحرار الشام سمحت لمقاتلي نور الدين الزنكي بالدخول إلى غرب إدلب. نذكر أن الهيئة قاتلت نور الدين الزنكي مطلع 2019 وطردتهم من مناطقهم واستولت على عتادهم، وهذا ما قاله الجولاني عن المسألة في ذلك الوقت.
عدا حركة نور الدين الزنكي فهي التي فتحت علاقة مع الروس بحجة أن هناك بعض أهالي المنطقة عنده كانوا يتخوفون على المنطقة فيريدون أن يبادروا في المصالحة مع النظام بإشراف الروسي.
ثانياً، أطلق الجولاني سراح أبو العبد أشداء وأبو حمزي الكردي يوم الخميس 30 يناير بعد أكثر من 4 أشهر في الحبس. أشداء انتقد الجولاني وقادته واتهمهم بالفساد الإداري والمالي والتقتير على المقاتلين مقابل البذل لأصحاب الجهات والمقربين. أشداء من قيادات هيئة تحرير الشام وكان يشرف على فصيل كامل من المقاتلي حلب، ويبدو أنه في هذه الجولة سيعود لقيادة المقاتلين نحو حلب.
بيعة على الموت في سبيل الله،
بيعة على الموت في سبيل الله.
عادت العمليات الانتحارية من خلال العصائب الحمراء المعروفة بفرق الموت في هيئة تحرير الشام. في هذا الفيديو المنشور يوم 1 فبراير، الإنغماسيون يعلنون البيعة بحضور الجولاني الذي ظهر جالساً على كرسي أمامهم وهم قعود ويضع العصبة الحمراء.
مرصد الجهادية.
في إفريقيا نشرت وكالة شهادة بياناً من جماعة الشباب الصومالية يشيد بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي، بعد أسبوع على نشر القيادة العامة للقاعدة بياناً مشابهاً يشيد بجماعة نصرة. بيان الشباب لم يأتي على ذكر القاعدة أو الظواهري، لكن وكالة شهادة في تعليقها على البيان أضافت أن تنظيم القاعدة يعمل بكامل فروعه على ضرب المصالح الغربية وإقامة حكم الشريعة بين مزدوجين على غرار إمارة أفغانستان التي يرتبط بها ببيعة على الجهاد وإقامة خلافة إسلامية. انتهى الاقتباس. وكالة الزلاجة الجناح الإعلامي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي نشرت مقالا طويلا بعنوان الرد على شبهة أنكم لا تطبقون الشريعة، كتبه قتيبة أبو النعمان الشنقيطي. ويبدو أن أفرادا من داخل الجماعة اعترضت على عدم تطبيق الحدود وأبدت رغبة في الانشقاق إلى داعش. في المقابل يقول الشنقيطي إن ترك إقامة الحدود في حال الغزو والجهاد وتأخيرها أمر شرعي لا غبار عليه. أنصار داعش في حساباتهم وصفوا هذا المنشور بالفضيحة الكبرى لتنظيم القاعدة. وفي اليوم الأخير من يناير كتب كيليب وايس الباحث في لونغ وور جورنال عن فيديو نشر على الإنترنت تظهر فيه جماعة غير معروفة تعلن البيعة لداعش في منطقة سيغو وسط مالي. لم يظهر الفيديو أو الخبر في قنوات داعش الرسمية ولا يبدو أن لهم علما به. القنوات غير الرسمية وقنوات الأنصار تناقلت الخبر كما نشر في لونغ وور جورنال.
مرصد الجهادية.
إذن من عناوين هذا الأسبوع إعلان داعش القدس عنوانا للمرحلة المقبلة من تاريخهم، ماذا تعني القدس في أدبيات الجهاديين، وماذا يعني أن يربط داعش اسمه بهدف سام مثل القدس؟ تحدثت إلى ثلاثة خبراء في المجال: الدكتور محمد السعيد إدريس، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية في القاهرة، الدكتور مروان شحادي خبير الجماعات المتطرفة من عمان، والأستاذ هشام النجار خبير الجماعات المتطرفة من القاهرة. نبدأ من الدكتور السعيد وعن الخلاف بين مزدوجين بين القاعدة وداعش على مسألة القدس.
أنا لا أثق في هذا الكلام أبداً، لأن تنظيم داعش منذ نشأته وهو يعني فلسفته مختلفة تماما عن هذا التوجه، هو فلسفته إسقاط الدول القائمة وإقامة دولة الخلافة. ليس من أولوياته أن يحارب دولة الكيان الصهيوني أبدا، ولا أن يصارع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، يعني على عكس تنظيم القاعدة. وده كان الخلاف الجوهري بين أبو مصعب الزرقاوي مؤسس التنظيم الأول الدولة الإسلامية في العراق بانشقاقه عن أسامة بن لادن، وتأسيس هذا التنظيم الذي تطور وأصبح الدولة الإسلامية في العراق والشام. كان الخلاف في ترتيب أولويات العمل الجهادي. القاعدة هي يعني كانت أولوياتها محاربة الغرب والكفر وفسطاط الكفر وما إلى ذلك من المصطلحات، ولكن الزرقاوي تأسيسه كان انشقاقي عن القاعدة وعن قيادة القاعدة وزعمتها أسامة بن لادن ثم أيمن الظاهر فيما بعد، وإعطاء أولوية لإقامة دولة الخلافة بإسقاط الدول القائمة، ومن ثم بعد تكوين دولة خلافة كبرى تبدأ بقى في ممارسة سياستها الخارجية، تقاتل الغرب أو لا تقاتل، إنما لم يكن ضمن أولوياته أبداً محاربة الكيان الصهيوني أبداً.
الأستاذ هشام النجار يضع مسألة القدس في الإطار الأكبر اللي بيشمل استغلال جميع تشكيلات الإسلام السياسي لهذه القضية.
هو إحنا لازم نعرف في البداية إن القضية الفلسطينية يعني وظفتها معظم أو تقريباً كل جماعات الإسلام السياسي والجهادي بداية من الإخوان لداعش، بررت ده طبعاً صراعها سواء مع الدول العربية بتزعم أنها مقصرة في تحرير المقدسات أو ضد الغرب بوصفه كما تزعم مسؤول عن زرع إسرائيل ودعمها معنويا وماديا. أسامة بن لادن حتى نفسه في 98 أعلن أن تنظيمه حركة مقاومة لتحرير فلسطين كان بيقدم نفسه كبديل إسلامي لتحرير الأرض واستعادة المقدسات عبر ما أسماه قطع رأس الأفعى بالنظر للعلاقة بين أمريكا وإسرائيل. واستنادا للطرح ده استقطب القاعدة أعضاء كتير جدا من مختلف بلدان العالم. يعني بعد كده طبعا علل قادة القاعدة عدم تدخلهم المباشر في الساحة الفلسطينية وعدم استهدافهم لإسرائيل بأن طريق الهزيمة لإسرائيل أو الانتصار على إسرائيل هو بهزيمة الاستكبار الغربي وتقويض النفوذ الأمريكي في المنطقة العربية. بمعنى يعني أنهم داروا دورتهم جهاديين وعادوا لنفس ما انتهى إليه الإخوان لما زعيمهم حسن البنا قال إن الطريق إلى القدس يبدأ من القاهرة. يعني لازم الأول بحسب ما زعيمهم نحرر البلاد العربية ونستولي على الحكم فيها ونسقط الحكام الطواغين ونقيم الحكم الإسلامي علشان نكون مهيئين ومستحقين لمواجهة إسرائيل. حجتهم في كده إن إسرائيل دولة دينية مبنية على عقيدة وإن الحكام العرب دول علمانيين ولن يستطيعوا أن يهزموا أو لن يستطيع حكم علماني أن يهزم حكم دين. في الأساس أصلا ده هدف إسرائيل، هدف إسرائيل اللي بتحاول إنها تحققه من خلال نشاطات وجهود وممارسات الإخوان وداعش والقاعدة بالإضافة لميليشيات إيران طبعا الشيعية، وهو تكريس النماذج الدينية بالمنطقة موزعة بين إمبراطوريات ثلاثة، وده المشروع اللي شغال بقاله سنوات هي على أنقاض النظام العربي، وهي إمبراطورية الولي الفقيه مركزها إيران، إمبراطورية العثمانيون الجدد مركزها تركيا، وإمبراطورية إسرائيل ودولتها اليهودية. ده طبعا كله هراء كلام فارغ، يعني مزاعم الإسلاميين والجهاديين إن هم بينضلوا ضد إسرائيل وأمريكا كلام فارغ، لأن بن لادن أصلا يعني على سبيل المثال لم يتحول من التحالف مع واشنطن في الحرب ضد الروس في أفغانستان إلى العداء ضد أمريكا لعيون فلسطين والقدس، إنما لأنه لم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة بعد انقضاء الحرب الأفغانية. كان زعيم القاعدة يظن أنه بعد هذا الإنجاز التاريخي بحجم هزيمة السوفييت لا يكافئه أقل من أنه يبقى على رأس حكم دولة خليجية كبرى، وهو ما لم تقدر واشنطن على الوفاء به. علشان كده حفلت أدبيات القاعدة بعد تاريخ فض التحالف بين القاعدة وواشنطن بهذا الكم من التحريض ضد الغرب وأمريكا، مش عشان القدس ولا عشان فلسطين، بل انتقام وثأر من حاجة تانية. يعني الجهاديين كانوا حبايب إسرائيل وأمريكا لما كان فيه وعود قائمة بتمكينهم من السلطة، وده حصل لداعش. يعني اللي حصل لداعش في الفترة الأخيرة هو اللي حصل للقاعدة قبل كده. لم يحدث انقلاب للجهاديين عليهم دعائيا فقط، لأن عمليات القاعدة كلها بعد حتى عملية 11 سبتمبر اللي هي بعمق الولايات المتحدة الأمريكية كانت وبال وكارثة على المسلمين والعرب.
إذا لم يكن تحرير القدس، ماذا يسعى داعش إلى تحقيقه من هذا الإعلان في هذا الوقت دكتور مروان شحادة؟
وأنا باعتقادي أن مسألة القدس حاضرة على مستوى الخطاب الإسلامي بشكل عام، وليس فقط لدى هذه الجماعات التي توظف لأغراض دعائية ولأغراض سياسية ولأغراض التجنيد والاستقطاب. أنا في تصوري أن تنظيم القاعدة فشلا ذريعا في الوصول إلى فلسطين، سواء عن طريق الأردن أو عن طريق الجماعات داخل العرب 48 أو في غزة، وكذلك في شبه جزيرة سيناء. كذلك أيضا تنظيم داعش يعول كثيرا على فرعه في شبه جزيرة سيناء التي ربما قامت ببعض العمليات التي لا يوجد لديها أثر كبير في تغيير ميزان القوى أو التأثير على أمن إسرائيل. فبالتالي أنا تصوري أن داعش ربما خلال السنتين الماضيات في أوج قوته أصدر العديد من الإصدارات ضمن حملة إعلامية دعائية ضد إسرائيل وضد الكيان الصهيوني والاحتلال، وحرض أتباعه أو الناس العاديين حتى أنه للقيام بعمليات باستخدام السكاكين الطعن، أسوى بما يجري لدى الرأي العام وانتشار هذه الظاهرة في فلسطين المحتلة من قبل شباب في الواقع ليس لديهم انتماء أيديولوجي ليقترب من أيديولوجيا داعش، وربما أكثرهم كانوا وطنيين يعني ينتموا للأيديولوجيا الحركات الوطنية الفلسطينية. فبالتالي استثمار موضوع مهم وهام ويجذب ويسحر الشباب، أنا في تصور أنه داعش يحاول توظيف المسألة في الوقت الراهن لاستقطاب أعداد جديدة في المنطقة، ويحاول إضفاء مزيد من الشرعية، لأنه كما تعلم يتداول الإعلام وبخاصة الإعلام المعارض لداعش الإيراني وحزب الله أن داعش هي صنيعة الكيان الصهيوني أو إسرائيل، وهو يحاول دفع هذه الشبهة والتهمة عنه، وأنه على الأقل إعلاميا يريد توجيه بوصلته في المرحلة المقبلة ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية بدرجة أكبر.
الأمر المرعب حقيقة هو اقتران داعش بالقدس، كيف يعقل هذا الأمر دكتور سعيد؟
عندما يقرن داعش نفسه بعمل أجل القدس فهو يعطي إسرائيل ويعطي الأمريكا فرصة تشويه أن من يقاتل أو يحاول تحرير القدس هو الإرهاب الإسلامي، هو الإرهاب وليس الشعب الفلسطيني المجاهد، الشعب الفلسطيني المكافئ الذي من حقه أن يقاوم، الذي من حقه أن يحرر أحق الدفاع عن النفس. الشعب الفلسطيني الآن أمام مسؤولية حق الدفاع عن النفس وحق مشروع في القانون الدولي، أرضه تختطف، عاصمته تختطف، وبالتالي عليه أن يعني يدافع وأن يلقى الدعم الدولي. إنما دخول داعش على الخط سيشوه سوف يشوه العمل الكفاحي والنضالي للشعب الفلسطيني من أجل القدس، وسيجعل الدعاية الصهيونية تروج أن الإرهاب الإسلامي يهدد أمن إسرائيل، الإرهاب الإسلامي يهدد عاصمة إسرائيل وهكذا. داعش ليست لها علاقة بالقدس، هذا تلاعب وهذا مخطط جديد، يعني سم في العسل مدسوس لصرف الأنظار عن موقف حقيقي يجب أن يشمل الأمة كلها العربية والإسلامية، حفاظا على فلسطين، حفاظا على الأقصى، حفاظا على القدس.
طيب أخيرا، ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمنطقة أستاذ هشام النجار، بالنسبة لكم بمصر؟
موقف داعش الأخراني دهوت بيخدم هدف التنظيم بغض النظر عن هزامه في سوريا والعراق، لأنه حارس منذ عام 2014 على خلق حضور له بغزة يكون بمثابة العمق الاستراتيجي له، لأنه هو مغرم بقصة أنه يعمل عمق استراتيجي أو فتح حدود بين جبهتين، عمق استراتيجي بين سوريا والعراق، عمق استراتيجي بين غزة وسيناء، عمق استراتيجي بين ليبيا ومصر إلى آخر هذا الغرام بهذه القصة. داعش مغرم بهذا الوضع، أنه يفتح حدود بين جبهتين ويقوم عامل عمق استراتيجي، لأنه ببساطة حضوره ونشاطه بسيناء وهي ساحة رئيسية للتنظيم له وللداعمين له سواء تركيا أو قطر أو غيرهم أو إيران، متوقف على حضوره ونشاطه في غزة. الأمر ده ما بيتحققش نشاطه في سيناء إلا بإسناد بشري ولوجستي من قطاع غزة. التمدد بيعمل له على حي على يعني على عدة محاور استراتيجية مترابطة ومتجاورة ومتجاورة، بيفيد داعش عبر هز الاستقرار على إحدى هذه الجبهات في حال تعرض لضغوط بساحة أخرى، بساحة من هذه الساحات، والتمكن من ابتزاز طرف من هذه الأطراف الثلاثة. التنظيم بالدخول على يعني خط صفقة القرن يستهدف محاولة إحياء أيضا نشاطه بسيناء، مش نشاطه بغزة بس، لأنك أنت فاكرة كان فيه إصدار مرئي لداعش عنوانه لهيب الحرب إلى قيام الساعة. الإصدار الثاني أنا فاكر أنه كان بيعتمد على هذه الاستراتيجية في هذا الإصدار، حضوره ونفوذه في عدة ساحات رئيسية منها الدول أو المناطق الاستراتيجية اللي لها تدخل مباشر في الملف الفلسطيني، وهي سيناء ولبنان وسوريا والعراق والأردن. في سيناء ساحته اللي بيحاول داعش إثبات حضوره فيها دايما هي المنطقة الصحراوية الممتدة من مدينة العريش لمدينة بئر العبد اللي كان بيتمركز فيها العمليات اللي كان بينفذها أو معظمها. عشان كده مصر ضغطت على حماس عشان تقوم بالحركة بإجراءات صارمة ضد العناصر السلفية الجهادية.